الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه، نسألكم الدعاء.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تعتبر النضال ضد غاصب القدس وفلسطين حقا مشروعا للشعب الفلسطيني. مسيرة بغزة دعما للسنوار بعد دعوة إسرائيلية لاغتياله، وحماس تحذر وتتوعد. نواب مستقلون يعقدون اجتماعا لدراسة مبادرات جديدة لإنهاء الانسداد السياسي في العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال مصدر إيراني مطلع إن المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مورا سيزور طهران الثلاثاء المقبل لمواصلة الحوار مع الجانب الإيراني في ظل تعثر المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي بين طهران والدول الغربية. وأشار المصدر إلى أن زيارة مورا يمكن أن تكون خطوة جديدة في إطار المحادثات البناءة لحل الملفات القليلة المهمة المتبقية وتسويتها، نظراً لأن الاتحاد الأوروبي يلعب دور الوسيط لتبادل وجهات النظر بين طهران وواشنطن. يأتي هذا بعد تصريحات لمنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال فيها إن الاتحاد الأوروبي يبذل جهود الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن تطبيع العلاقات مع الكيان العنصري الصهيوني يعد من العوامل المؤدية إلى تشجيع وتصعيد العنف من قبل الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا النضال ضد غاصب القدس وفلسطين حقا طبيعيا ومشروعا وقانونيا للشعب الفلسطيني. وأدان خطيبزادة في تصريح له الهجمات المتكررة من قبل الصهاينة على المسجد الأقصى واعتداء القوات الصهيونية الهمجي على المصلين والمرابطين في الأماكن المقدسة، مؤكدا ضرورة وحدة العالم الإسلامي للدفاع عن فلسطين وإنقاذ المسجد الأقصى. أفادت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت منفذي عملية إلعاد بعد ملاحقة استمرت عدة أيام. وأكدت المصادر أن أجهزة الجيش وشرطة الاحتلال وسعت عمليات البحث عن منفذي العملية في البلدات الفلسطينية القريبة من موقع تنفيذ العملية مثل كفر قاسم والطيبة وكفر برا المتاخمة للخط الأخضر. وحسب الإعلام الصهيوني فإن منفذي العملية هما أسعد يوسف الرفاعي وصبحي عماد أبو شقير، وكلاهما من قرية رمانة بمحافظة جنين بالضفة المحتلة. نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال 5 فلسطينيين بينهم أطفال. وفي الخليل اعتدى مستوطنون الصهاينة على ممتلكات أهالي منطقتي الجلاجل وبيت عينون رشقا بالحجارة، فيما هاجم قطعانهم مركبات العوائل الفلسطينية قرب حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ما ألحق أضرارا جسيمة بالأهالي. في سياق موازن اقتحم عشرة المستوطنين ساحة المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من الأمن الصهيوني، في حين تواصل سلطة الكيان فرض قيود مشددة على أصحاب الأرض الحقيقيين لدخول المسجد المبارك. من جهة أخرى، رفضت المحكمة العليا في الكيان الإسرائيلي التماسا مقدما من أهالي منطقة مصافر يطا جنوب الخليل ضد قرار سلطات الاحتلال إعلان قراهم مناطق إطلاق نار، وذلك استمرارا لسياسة التهجير والتطهير العرقية التي ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين. المزيد في التقرير التالي.
استمرارا لسياسة التهجير والتطهير العرقي التي ينتهجها كيان الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، رفضت المحكمة العليا في الكيان التماسا مقدما من أهالي مسافر يطا جنوب الخليل ضد قرار سلطات الاحتلال إعلان قراهم مناطق إطلاق نار. القرار الإسرائيلي يمهد الطريق لهدم 12 قرية صغيرة وتهجير نحو 4000 مواطن فلسطيني يعيشون في المنطقة، وهدم مساكنهم واقتلاع مزروعاتهم وحرمانهم من البنى التحتية. ويؤكد الأهالي أن المحكمة الإسرائيلية تجاهلت كل الأدلة والبراهين القانونية القاطعة التي قدموها على مدار 22 عاما بأحقية قضيتهم، ما يعني إعطاء الضوء الأخضر لقوات الاحتلال في أي لحظة بهدم تلك التجمعات وتهجير سكانها. من جهته، حذر رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد أشتيا من تبعات خطيرة ستترتب على قرار الهدم والتهجير، وقال إن ذلك يشكل تهديدا للأمن والسلام في المنطقة التي تعيش أصلا في حالة توتر بسبب السياسات وممارسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. ميدانيا، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفجير منزل الأسير عمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بدعوى ضلوعه مع أشقائه في عملية حومش منتصف كانون الأول ديسمبر الماضي. وقد تخللت عملية الهدم مواجهات مع شبان فلسطينيين تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة بأعداد كبيرة من الآليات، ما أدى إلى إصابة فلسطيني بحسب تقارير أولية. دوليا، ندد الاتحاد الأوروبي بقرار الاحتلال وأكد أن على الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال حماية السكان الفلسطينيين وليس تهجيرهم، وأنه بموجب القانون الدولي يحظر النقل والترحيل الفردي والجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة بغض النظر عن الدوافع. أما مجلس جنيف للحقوق والحريات فقد وصف قرار تهجير الفلسطينيين من جنوب الضفة الغربية تمهيدا لنقل أراضيهم لليهود بأنه نموذج صارخ لسياسة التمييز العنصري التي تنتهجها تل أبيب، ووصف ما يحدث بأنه جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
نبقى في الملف الفلسطيني، حيث شهدت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة مسيرة جماهيرية دعما وتأييدا لقائد حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة يحيى السنوار بعد حملة التهديد والتحريض الإسرائيلي على اغتياله. وأكد القيادي في حماس مشير المصري أن إقدام الاحتلال على الاغتيال هو لعب بالنار، وأن الدم سيقابل بالدم والقصف بالقصف، كما حذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش من أن المساس بأي من قادة المقاومة الفلسطينية في الداخل أو الخارج سيفتح على الاحتلال ما وصفه بباب من أبواب جهنم. وفي وقت سابق، حذرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس كيان الاحتلال من المساس بقائد الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار أو قادة المقاومة. أعلن مصدر في البرلمان العراقي أن النواب المستقلين يعقدون اجتماعا لدراسة مبادرات التيار الصدري والإطار التنسيقي لإنهاء الانسداد السياسي. وأكد النائب المستقل أمير المعموري أن الاجتماع سيضم المستقلين والحركات الناشئة وسيهدف للتحاور والخروج برؤية موحدة، مضيفا أن هذه الأطراف تحتاج لتشكيل وفد أو لجنة للتفاوض مع القوى السياسية الحالية. وتوقع المعموري بأن تشهد نتائج الجلسة تقديم تعديلات أو طلب ضمانات على المبادرات، مشددا على وجوب توحيد رؤى المستقلين. وتمر العملية السياسية بأزمة ثقة تسببت بالتأخر في تعيين رئيس للجمهورية، ما يحتاج مواقف ثابتة للمضي بالاستحقاقات الدستورية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد من التطورات السياسية السياسية والميدانية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن مقتل عدد من عناصر داعش الإرهابي بعد متابعة عجلة يستقلها عناصر العصابات قرب أحد الأنفاق جنوبي الحضر في محافظة نينوى وأصابتها بنيران طيران الجيش. وفي بغداد كشف مصدر أمني عن تحرير مختطفة تبلغ من العمر 19 عاما والقبض على 3 الخاطفين في منطقة الحارثية وسط بغداد. إلى ذلك قتلت القوات الأمنية بمحافظة الناصرية متهما بجريمة قتل ضابط في مدينة الشطرة على خلفية نزاع عشائري بعد محاصرته في بيته. وفي محافظة ميسان عادت محاولات إثارة الفتنة الداخلية حيث كشف مصدر أمني بأن مسلحين مجهولين اغتالوا القيادي في سرايا السلام عباس دينار الشويلي في منطقة حي الحسين الجديد بالمحافظة. سياسيا كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي أن جزء كبير من تحالف السيادة وافق على مبادرة الإطار الشيعي التي عملت على معالجة الانسداد السياسي. وأضاف الموسوي أن الأحزاب الكردية ولا سيما الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني بالإضافة إلى عدد كبير من النواب المستقلين رأوا أن المبادرة واقعية وفيها برنامج عمل وتتضمن كل الرؤى والحوارات بين الكتل السياسية. واندلعت تظاهرات شعبية في أربيل اليوم ضد التدخلات التركية في شمال العراق فيما عبر متظاهرون عن سخطهم لعدم اتخاذ حكومة أربيل موقفا رافضا للتدخل التركي. بسياق ثاني حذر الشيخ محمد الدليمي أحد شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار من انصياع شيوخ ووجهاء المحافظة لرغبات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تصفية الخصوم عبر بوابة العشائر للحصول على مكتسبات سياسية. وكانت مصادر عشائرية أنبارية تحدثت عن مؤتمر كبير يضم 2000 وجيها وزعيما قبليا يتم الإعداد له اعترافا على سياسة الحلبوسي في مصادرة رأي أبناء المكون السني في الموصل وصلاح الدين وأجزاء كبيرة من الرمادي. وأكد الدليمي وجود شخصيات عشائرية وسياسية مناهضة لأفكار وتطلعات الحلبوسي والبدء بتحركات يجريها رافع العساوي وعلي حاتم سليمان وليث الدليمي لكسب الشارع الأنباري في معارضة تطلعات الحلبوسي. ويعتبر المراقبون هذه الضغوط على البارزاني والحلبوسي تهدد بتفكك التحالف الثلاثي الذي يضمهم مع السيد الصدر. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. صنعاء تحمل العدوان والأمم المتحدة مسؤولية تداعيات عدم تنفيذ الهدنة الإنسانية. اللبنانيون المغتربيون يبدأون التصويت في الانتخابات البرلمانية في عدد من دول العالم. أحزاب تونسية معارضة ترفض المشاركة في الحوار الوطني الذي يدعو إليه الرئيس قيس سعيد. من جديد أهلا بكم. حملت وزارة النقل اليمنية تحالف العدوان السعودي والأمم المتحدة مسؤولية التداعيات الكارثية المتزايدة للوضع الإنساني نتيجة عدم تنفيذ الهدنة الإنسانية. وقالت وزارة النقل في بيان إن دول العدوان تتعمد قتل الشعب اليمني من خلال تنصلها عن تنفيذ بنود الهدنة التي دخلت شهرها الثاني دون تحقيق أي نتائج. وأضاف البيان أنه لم يتم حتى الآن تسير رحلة جوية تجارية من أصل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء الدولي إضافة لعرقلة وصول السفن النفطية. واصلت قوى العدوان السعودي خرقها الهدنة التي أعلن عنها برعاية الأمم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ بداية شهر رمضان الماضي. وأفادت مصادر يمنية مسؤولة أن طائرات نظام الرياض شنت عشرات الغارات بأجواء محافظات مأرب وتعز والجوف وحجة. وأشارت المصادر إلى تعرض مناطق آهلة بالسكان ونقاط عسكرية يمنية بعدة مدن إلى أكثر من 100 اعتداء بالأسلحة الرشاشة وقذائف الحون، لافتاً إلى هجمات المرتزقة على مراكز عسكرية في منطقتي الجوبة وبلخ في مأرب. فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين اللبنانيين في العديد من دول العالم للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية للمغتربين، وتوجه العشرات من اللبنانيين إلى صناديق الاقتراع في 48 دولة موزعة بالقارة الأوروبية والأمريكيتين وإفريقيا، بالإضافة إلى دولة الإمارات. وشهدت مراكز الانتخاب إقبالا واسعا من الناخبين للمشاركة بالعملية الديمقراطية، حيث اصطف الناخبون البالغ عددهم نحو 200,000 ناخب بطوابير طويلة أمام أبوابها. إلى الملف التونسي، حيث عبرت أحزاب تونسية معارضة عديدة بينها النهضة عن رفضها المشاركة في الحوار الوطني الذي يدعو إليه الرئيس قيس سعيد على قاعدة نتائج الاستشارة الإلكترونية، وصفة إياه بالانتقائي والإقصائي، داعية إلى حوار يشمل كل الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية. وأعلنت حركة النهضة وأحزاب سياسية أخرى أنها هذا الحوار انتقائي وإقصائي وبعيد عن أولويات التونسيين. القرار يكون قرار المؤسسة، ولكن الأكيد أنه بهذه المقاربة حركة النهضة لن تكون موجودة في الحوار. حول موقف الأحزاب والتيارات السياسية التونسية من الحوار الذي دعا إليه الرئيس سعيد، إليكم التقرير التالي.
بينما يعد رئيس قيس سعيد العدة لإطلاق حوار وطني على قاعدة نتائج الاستشارة الإلكترونية، عبرت أحزاب معارضة عديدة بينها حركة النهضة عن رفضها المشاركة في الحوار، وصفة إياه بالانتقائي والإقصائي، وداعية إلى حوار يشمل كل الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية.
الحوار هذا يقول أنه انتقائي وإقصائي وبعيد عن أولوية التوانسة. القرار يكون قرار المؤسسة، ولكن الأكيد أنه بالمقاربة هذه حركة النهضة مش موجودة في الحوار.
بيان الاتحاد العام التونسي للشغل الأخير دعا فيه إلى حوار حقيقي ومباشر وواسع لا قرارات مسبقة فيه، مجددا رفضه لأي حوار شكلي ومشروط يهمش القوى السياسية والاجتماعية حسب نص البيان. موقف الاتحاد يعكس تحفزه لمعارضة أي خطوات قادمة قد تنال من رغبته في قيادة الحوار الوطني.
اليوم رئيس الدولة يريد أن يغير الأوضاع لوحده بيد واحدة بعقل واحد، وهذا لا يمكن على رئيس الدولة أن ينفتح على مكونات المجتمع المدني وخاصة المنظمات العريقة التي دافعت في السابق على حرية الرأي والتعبير وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ليس لرئيس الدولة أي خيار إلا الانفتاح على الجميع.
وفيما تتشكل المعارضة ضمن جبهات لتنسيق المواقف والعمل الميداني، يعمل أنصار رئيس قيس سعيد على التنظم ضمن أحزاب أو ائتلافات لتشكيل حزام سياسي مساند للرئيس في مواجهة ضغط المعارضة وفي تماهن مع دعوته لتأسيس الجمهورية الجديدة.
هذه الحركة ستتصدى لكل من تسول له نفسه أنه يظن أنه قادر على إرجاع تونس إلى الوراء، يعني مهما كان، يعني اللي يظن أنه قادر أنه يرجعنا إلى ما قبل 2010، وهنا المقصود بكلامي واضح ومعروف، أو من يظن أنه مش يرجعنا إلى منظومة الانتقال الديمقراطي الفاسدة والمفيوزية والساقطة.
مشهد سياسي متغير باستمرار يعكس حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد.
بعد أن فشلت تجارب الوساطات الدولية في حلحلة الأزمة الليبية، بات الليبيون يدعون إلى ضرورة التوجه إلى الداخل وإجراء حوار ليبي ليبي يجنب البلاد سيناريوهات محتملة لعودة الاقتتال. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بعد اجتماعات ولقاءات جابت العديد من عواصم العالم، بات الليبيون يطالبون بحل الليبي الليبي بعيدا عن أي تدخل خارجي في شؤونهم، معتبرين الوساطات الخارجية والغربية بالأخص أنها لا تزيد الأزمة في بلادهم إلا تعميقا.
نفضل أن يكون الحوار ليبي ليبي، ونفضل أن ما يكونش فيه تدخلات خارجية، ويقام يجلس الليبي مع الليبي ويصفي القلوب بعضهم، لأن التدخلات الخارجية سببت في انهيار الاقتصاد الليبي. وشوف حالة الشعب موجودين، أزمات على المصارف، أزمات على الوقود، أزمات على كل شيء.
رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي بشاغة دعا إلى جلوس كل الأطراف إلى طاولة واحدة ونبذ الخلافات، وقال أن الأزمة الليبية ما هي إلا صراع قوى عالمية، مؤكدا أنه يسعى إلى السلم ويرفض أن يتسلم السلطة بالعاصمة طرابلس بقوة السلاح. هذا والتقى كل من بشاغة ورئيس الحكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس عبد الحميد دبيبة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من مرة، إضافة إلى سفرهما إلى عواصم غربية وعربية في محاولة للبحث عن دعم واعتراف دوليين. من جهتها تواصل المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز عقد لقاءات دورية مع عددا من الفاعلين في المشهد الليبي دون إحراز أي تقدم يذكر ودون تحديد موعدا معلوم للاستحقاق الانتخابي.
أهم حاجة العقل، وإلا هيصير في انقسام، والانقسام هذا هيؤدي إلى اطماع من الغرب ومن بعض الإخوة العرب، للأسف الشديد بعض الإخوة العرب هيكون ليهم أطماع في ليبيا، هذا سبب الانقسام.
وتؤكد العديد من القوى الليبية أن التوجه إلى الداخل والتعويل على الحوار الوطني هو الحل الأمثل لحل الأزمة، خاصة وأن المكون القبلي ممثلا برئيس مجلس أعيان ليبيا عمر الشماخ يدعم هذا الطرح ويؤيد ما يمهد الطريق أمام أي تجربة وحوار داخلي.
احتلت البحرين مرتبة 167 في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود الدولية. وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أصدرت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها تقريرا ضم 180 دولة حمل الكثير من التحذيرات بشأن تدخل الأنظمة الحاكمة بحرية الإعلام كما تفعل سلطة البحرين الحاكمة. وحسب التقرير فقد جاءت البحرين أيضا بالمركز الأخير لدول الخليج الفارسي بسبب تشديد نظام المنامة من إجراءاته الرقابية لتحجيم حرية التعبير ووسائل الإعلام بكافة أنواعها. ألحقت الضغوط وأسعار المواد الاستهلاكية والخدمات أضرارا بالغة بحركة الاقتصاد العالمي بنسب متفاوتة، في حين سجلت تركيا أعلى معدلات التضخم بين دول مجموعة العشرين بنسبة وصلت إلى 70%. المزيد تستمعون إليه في التقرير التالي.
أضرار بالغة بحركة الاقتصاد العالمي مع تزايد ضغوط أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ورسوم الخدمات، أمر يلقي بظلاله بنسب متفاوتة على كافة الدول، لتسجل تركيا أعلى معدلات التضخم بين دول مجموعة العشرين وفقا لتقرير شبكة بلومبرغ الأمريكية.
التضخم زاد في العالم بمعدلات كبيرة، وتركيا تأثرت بشكل كبير لم تشهده البلاد من قبل. السبب هو السياسات النقدية وتأثيرات كورونا، بالإضافة للحرب بين روسيا وأوكرانيا، كلها زادت الأزمة وأسعار الطاقة بالعملة الصعبة، فبالتالي تأثرت تركيا كثيرا.
ارتفاع التضخم في تركيا يمكن لمسه في كافة مناحي الحياة، حيث ارتفاع أسعار السلع الأساسية والوقود بشكل متسارع، ارتفاع يثقل كاهل المواطنين خصوصا في ظل تواصل انخفاض قيمة الليرة التركية إلى مستويات متدنية.
تأثيرات سلبية كثيرة على كل مناحي الحياة، وسائل المواصلات العامة، المواد الأساسية، أيضا أسعار المحروقات، كل هذه الأشياء شهدت ارتفاعا كبيرا في الثمن. ضف إلى ذلك أن العملة المحلية الليرة التركية تعاني أمام العملات الأجنبية، وهذا سبب كبير أيضا من شأنه أن يزيد مستويات التضخم في تركيا.
وتصدرت تركيا لائحة الدول التي اجتاحها التضخم ببلوغ معدل التضخم فيها 70%، وهو رقم مرشح بالزيادة في ظل ارتفاع مستمر بمعدلات التضخم في عموم تركيا.
ارتفاع للتضخم إذن وانخفاض لقيمة الليرة وارتفاع متسارع في الأسعار، ضغوطات اقتصادية متسارعة ومتتالية على الحكومة التركية في وقت تزداد انتقادات المعارضة لسياسة الحكومة.
نهاية الحصاد، إلى العناوين. طهران تعتبر النضال ضد غاصب القدس وفلسطين حقا مشروعا للشعب الفلسطيني. مسيرة بغزة دعما للسنوار بعد دعوة إسرائيلية لاغتياله، وحماس تحذر وتتوعد. نواب مستقلون يعقدون اجتماعا لدراسة مبادرة جديدة لإنهاء الانسداد السياسي في العراق. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الشهيد المظلوم الدكتور السيد محمد الحسيني البهشتي، القسم الأول. في مدينة إصفهان، حيث معالم الحضارة الإسلامية، وفي بيت ورث العلم والتقوى، رزق السيد فضل الله الحسيني البهشتي وهو من علماء إصفهان طفلا أسماه محمد، وذلك في 23 من شهر أكتوبر عام 1928. بدأ السيد البهشتي دراسته في الرابعة من عمره، حيث أرسل إلى الكتاتيب، وهناك تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. وقد عرف بين أفراد أسرته منذ صغره بالذكاء والفطنة، وعند أدائه لامتحان المدارس الأكاديمية حاز على درجة تؤهله لدخول الصف السادس، إلا أنه ولصغر سنه جعلوه في الصف الرابع. في عام 1942 ميلادي، ونتيجة الاضطرابات التي حدثت في إيران بسبب سقوطها بيد الحلفاء، غير السيد البهشتي مساره فترك الثانوية والتحق بالحوزة العلمية في إصفهان. وبعد 4 سنوات أكمل المقدمات ومرحلة السطوح، بعدها هاجر إلى مدينة قم المقدسة فأكمل دراسته على يد كبار العلماء أمثال المحقق الداماد والإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والسيد البرجردي والسيد محمد تقي الخنساري.
سيد محمد، يا سيد محمد، يا سيد محمد.
نعم، ماذا يا شيخ؟
أهكذا كنت مشدودا لكتابك؟ اتركه يا أخي، اليوم بدأت عطلتنا، في الأقل ارتح ليوم واحد.
الحق معك، الحق معك. حسنا حسنا.
دعني أنظر، دعني أنظر، ما هذا الكتاب الذي تقرأ فيه؟ إنه ليس من نوع الكتب التي نقرأها في الحوزة. إنه من كتب المدارس الأكاديمية، لا بل من كتب كلية المعقول والمنقول. قل لي يا سيد، قل لي يا سيد، هل تدرس في هذه الكلية؟
نعم يا شيخ، نعم. وهل هناك مانع؟
كلا كلا، ولكن ماذا ننتفع بها؟
ما هذا الكلام يا شيخ؟ في الأقل نستطلع العلوم واللغات الأخرى.
هذا صحيح، ولكن أين الوقت يا سيد؟ إنه يسير بسرعة خاطفة.
نظم أوقاتك يا شيخ وسترى.
حقا يا سيد، قل لي كيف تمكنت من الالتحاق بهذه الكلية؟ ها؟ ألم يطلبوا منك شهادة الثانوية؟
حصلت على شهادة الثانوية قبل سنتين، وهي التي أهلتني للالتحاق بهذه الكلية.
في قم؟
كلا، في طهران.
طيب طيب، وفقك الله.
شكرا.
كاد فضولي ينسيني ما أردت إخبارك به.
تفضل.
كلفوني إبلاغك لحضور اجتماع لإخوتنا في بيت أحد الأصدقاء. أعرف عنوانه ولم أره من قبل.
خيرا إن شاء الله.
في الحقيقة كنا قد اتفقنا سابقا بمشروع ولم نجد من يقوده لنا بسلام ونجاح إلا شخصك الكريم.
العفو يا أخي، العفو، بل أنتم سادتي.
في الحقيقة ليس بيننا سيد ولا مسود، كلنا إخوة يا سيد.
إن شاء الله.
عقيدتنا واحدة وهدفنا سام وواحد.
نعم.
والجميع يعلم قدرتك على الترتيب والتنظيم، والكل يشهد ببلاغة كلامك وفصاحة لسانك. هذه كلها عوامل تساعد لنجاح مشروعنا.
سلمك الله، سلمك الله يا شيخ. لم تقل لي بعد، ما هو مشروعكم؟
تأخرنا كثيرا، تفضل معي الآن يا سيد وسأحدثك في الطريق عنه. تأخرنا كثيرا، بالتأكيد الجميع بانتظارنا. هيا.
نعم،
هيا.
نعم.
بنا يا سيد، هيا.
حسنا حسنا، أمري إلى الله. حسنا، هيا بنا، هيا.
في الحقيقة يا سيد، لم نقدم على انتخابك اعتباطا.
نعم.
فنشاطك في هيئة الوعظ والإرشاد التي أنشأتها في حوزتنا العلمية، حيث أخذت شهرتها ومكانتها بين أوساط المجتمع الإيراني في بثكم الوعي والثقافة الإسلامية.
أرجوك يا شيخ، أرجوك.
نعم.
لا أحب الإطراء، إنها وظيفة كل مسلم يا أخي.
إنه ليس إطراء.
ثم إنني لم أعمل إلا بواجبي.
هذا من جهة. من جهة ثانية،
نعم،
اتحاد التيار الإسلامي والوطني يعتبر من أبرز أحداث الساعة.
نعم.
ونحن نعلم أساسا أن الخط العلمائي والتيار الديني له القدرة على تحريك الساحة.
نعم.
ودفع الأحداث وقيادة الجماهير المسلمة.
نعم.
المطلوب منا نحن الطبقة المثقفة أن نأخذ مواقعنا في هذه الأحداث.
بل عقيدتنا، عقيدتنا هي التي تفرض علينا ذلك.
أحسنت يا سيد، أحسنت. على ذلك يوحى إلي أن التيارات الأخرى وحتى التيار الوطني
يحاولون استغلال قوتنا.
نعم.
أقصد قوة التيار الإسلامي ومصادرة أتعابنا.
هذا واضح وجلي. يستقون بواسطتنا ثم يستعبدوننا للتفرد بزمام الأمور.
بارك الله بك يا سيد، بارك الله بك. هذا هو الذكاء وتلك المثابرة التي جعلتنا لا نحيد ولا نتردد بالتفكير عنه.
العفو يا أخي. حسنا، قل لي من دعوتم لهذا المشروع؟
إخوتنا، وتعرفهم حق المعرفة، على رأسهم الشيخ المطهري وهو صديقك الحميم، وسنسند بواسطة آية الله الطالقاني والمشكيني.
حسنا، على بركة الله، أسأل الله أن يسدد خطانا.
إن شاء الله،
إن شاء الله.
أدى السيد البهشتي دورا بارزا في الأحداث التي تزامنت مع حركة تأميم النفط من خلال الخطب التي كان يلقيها في جموع الجماهير. ولكن الانقلاب الأمريكي في عام 1953 أفشل حركة التأميم وقضى على حكومة مصدق وأعاد الشاه البغيض من إيطاليا، فانحرف الوطنيون عن التيار الديني. وفي عام 1954 قام السيد البهشتي مع مجموعة من العلماء والمثقفين الإسلاميين بتأسيس إعدادية العلم والدين، وذلك لإعداد نخبة من المتعلمين والمثقفين الجامعيين، وذلك لرفض التيار الإسلامي بكوادر تغنيهم عن كوادر التيارات الأخرى. وبالفعل نجح في مشروعه هذا، معززا خطبه بدراسات ومقالات كان ينشرها في مجلتي مكتب إسلام ومكتب تشيع، وقد جمع محاضراته في كتابي خطابنا وخطاب عاشوراء.
يا حاج مرزا، هل وصل السيد البهشتي؟
نعم يا سيدي، وهو ينتظر إذن الدخول منكم.
ليتفضل يا حاج، ليتفضل.
سمعا وطاعة يا سيدي.
يا حاج، يا
نعم.
حاج،
نعم يا
من
سيدي.
من فضلك لا تدع أحدا يدخل علينا.
سمعا وطاعة يا سيدي. عفوا يا سيدي، السيد نعم. البروجردي يدعوك، تفضل.
شكرا يا حاج، شكرا. يا الله، يا الله. السلام عليكم يا سيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، أهلا بك يا ولدي.
أهلا بك.
كيف حالك؟
بخير يا سيدي، ما دمت أنت بخير.
أها،
ما هي أخبارك؟
ماذا يمكنني أن أقول؟ رجال الأمن يضيقون على أصحابنا أينما حلوا ودبوا.
هكذا؟
لا أعلم من أين يحصلون على المعلومات التي تكشفنا عندهم.
لا بأس عليك يا ولدي، لا بأس، ما دام عملنا لله وحده فسيقينا هو وحده شرهم.
ونعم بالله.
أنسيت مدرسة حقاني التي كنت من مؤسسيها؟
إيه، اللعناء هجموا بغتة وشتتوا شملنا.
على أي حال، وصلني من المقربين في جهاز المخابرات الشاهنشاهي أنه ألقي القبض على 4 من جماعة المؤتلفة الإسلامية.
ماذا تقول يا سيد؟ بأي حجة؟
بحجة قتل اللعين حسن علي منصور رئيس الوزراء العميل.
الله عليهم، قاتلهم الله. وبعد يا سيد؟
أعدموهم على الفور.
أعدموهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهل علمت أسماءهم؟
ستصلني الليلة أسماءهم، ولكن يا سيد الأمر الذي دعوتك له شيء آخر. يا سيد،
أنا تحت أمرك يا سيدي.
اسمعني جيدا.
تفضل.
عليك السفر حالا إلى ألمانيا.
حالا؟
نعم نعم، إلى ألمانيا.
لماذا إلى ألمانيا؟
لإدارة المركز الإسلامي في هامبورغ.
هامبورغ؟
نعم.
وهل من الضروري إبعادي عن الوطن؟
كلا يا ولدي، إنه ليس إبعادا، بل الحفاظ على شخصك والبدء بعمل جاد ومثمر إن شاء الله.
ولكن
تتردد يا ولدي، وصلني أيضا أنهم عرفوا أنك والشيخ مرتضى المطهري من الشخصيات الموجهة لهذه المجموعة، أقصد المؤتلفة الإسلامية، ومن يدري فلربما يبحثون عنك الآن. هذا من جهة.
نعم.
ومن جهة أخرى، إنك الأفضل من بين الجميع لهذه المهمة.
سلمك الله.
فأنت جامعي ومثقف متقن لمجموعة من اللغات، ومتعلم جامع بين العلوم الحوزوية والأكاديمية. إنك يا سيد نجم ساطع في تيارنا الإسلامي.
العفو يا سيدي.
العفو من الله.
هذا من فضل الله علينا.
الحمد لله.
فأنا خادم بسيط بين يديكم.
بالنسبة للشيخ المطهري.
نعم، أردت أن أسألك عنه.
نعم، سنرتب له أمرا نبعده عن عيونهم. أما أنت فأريد أن تفجر طاقاتك هناك في ألمانيا بالاتصال بالشخصيات الفكرية العالمية والاجتماعية. لا تنسى إنها أيضا وسيلة لتعميق الاتصال بآية الله الخميني.
نعم نعم، حفظه الله.
آمين.
ورعاه.
آمين. لقد هيأت لك لوازم السفر وما تحتاجه، كما رتبت الأمور هناك، وما عليك إلا أن تذهب لتودع أهلك وتعود بسرعة، فالطائرة ستقلع بك عند الساعة 10 مساء بإذن الله.
على بركة الله.
على بركة الله.
استمر السيد البهشتي في إدارة المركز الإسلامي في هامبورغ بجد ونشاط، فمد الحركة الإسلامية حتى تمكنت فيما بعد من إسقاط النظام الشاهنشاهي، مستلهما خطط وتدابير الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وبعد عودته من ألمانيا بدأ الشهيد البهشتي وثلة من العلماء من أمثال السيد الخمنئي والشيخ المطهري والرفسنجاني والدكتور باهنر ومفتح وآية الله الطالقاني وغيرهم بتأسيس تنظيم أطلقوا عليه جماعة العلماء، والذي تحول فيما بعد إلى جماعة العلماء المناظرين. فانتشرت فروع هذا التنظيم في شتى أنحاء إيران حتى شمل علماء السنة. وفي واقع الأمر فإن هذا التنظيم هو الذي قاد الحركة الإسلامية في سقوط عرش الطاغوت.
أيها السادة، نحن الآن نمر بمرحلة حساسة وعصيبة. في الحقيقة هي منعطف تاريخي مهم، ولقد هيأنا بفضل الله وببركته كادرا إسلاميا رساليا يعتمد عليه في وفائه وإخلاصه وإيمانه بحركتنا الإسلامية.
الفضل في ذلك يعود إليك يا سيدي.
استغفر الله.
بأفكارك النيرة نشأ هذه التنشئة الصحيحة.
الفضل لله وحده يا حاج. ثم إنكم بذلتم الكثير، ولا يمكنني وحدي القيام بمثل هذه المهمة الجبارة. على أي حال، ارتباطنا بالقيادة أصبح أمرا يسيرا وليس بالعسير، والحق يجب أن يقال. إن مدى وثاقة ارتباطنا مع الإمام هو الذي سيحدد تنظيم عملنا، بل مستقبل ونتائج ما زرعناه.
إن شاء الله. إن شاء الله.
أما الأمر الآخر الذي أود أن أطرحه عليكم، هو أن الإمام الخميني طلب منا تفقد عوائل الشهداء والمعتقلين والمطاردين والتعرف على أحوالهم، وأوجب علينا رفدهم بما يلزمهم ويحتاجون إليه.
في الحقيقة يا سيدي، فكرت بذلك من قبل، ونظمت قائمة بأسمائهم وثبتت فيها ما أمكنني جمعه من معلومات. اطمئنوا، سأتولى هذا الأمر بنفسي.
بارك الله بك يا سيد، بارك الله بك. ما بقي لنا إلا أن نبحث عن سبيل لتدريب شباب رسالي جاد وصبور على السلاح والعمليات العسكرية.
ماذا تقترح أنت يا سيد؟
كلنا فداك.
في الحقيقة وفي أثناء وجودي في هامبورغ، سنحت لي الفرصة في لقاء العديد من الشخصيات، ورتبت معهم أمرا. إن قبلتم به عملنا به،
إن شاء الله،
وإلا نستبدله بما ترونه مناسبة.
تفضل يا سيد، تفضل.
الأمر هو إرسال شبابنا إلى لبنان ليتدربوا عسكريا هناك. لدينا من يعتمد عليهم هناك.
نعم الرأي يا سيد.
وأخيرا علينا الاهتمام بتوزيع بيانات الإمام الخميني بشكل منظم وسريع ليشمل كل أرجاء إيران.
إن شاء الله.
يا سيد، حركتنا الإسلامية انتظمت بشكلها الدقيق بوجودك.
أستغفر الله. لا تقل ذلك يا سيد. التوفيق هو من الله، فأنا واحد منكم. والجميع يعمل ويجد، فهدفنا سامي.
بارك الله فيك جميعا.
يعد عام 1978 عاما استثنائيا في حياة السيد البهشتي، فلقد نقل نشاطه في تلك السنة التي شهدت تطور الأحداث بشكل سريع داخل الساحة الإيرانية، فقام بعدة زيارات داخل البلاد لتنظيم أمور الثورة، وسافر إلى باريس للقاء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، فنسق العمل معه وتوضحت معالم الطريق أمام السيد البهشتي وما عليه فعله. في تلك السنة أيضا قام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه باختيار الأفراد لتمثيل قيادة الثورة الإسلامية، فجعل السيد البهشتي على رأس هذا التنظيم، وبذلك كان السيد البهشتي العقل الثاني في قيادة الأحداث وتوجيهها، فاستطاع تسيير دفة الأمور رغم العراقيل التي واجهها من بعض الاتجاهات، وعلى الرغم من الأحداث العصيبة التي شهدتها البلاد نتيجة لمؤامرة الشرق والغرب وخاصة أمريكا. أحبتنا المستمعين، كان هذا القسم الأول من حياة السيد الدكتور البهشتي، وسنكملها في القسم الثاني والتي ستأتيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
العالم تفعل ما تشاء وقف نفسا إذا حكم القضاء دع الأيام تفعل ما تشاء وقف نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحواجز الدنيا بقاء ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحواجز الدنيا بقاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا تر الأعاد قد تذلا فإن شماتة الأعداء داء ولا تر الأعاد قد تذلا فإن شماتة الأعداء داء يغطى بالسماحة كل عيد وكم عيد يغطيه السفاه دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء